الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. هذا كتاب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالأطعمة من أحكام، وما يحل منها وما لا يحل. وبين يدي هذا الموضوع الذي هو الأطعمة، ينبغي على كل مسلم أن يتفكر في هذا الطعام الذي يسوقه الله عز وجل للعبد ويقسمه له فيتغذى به بدنه ويكون قوتا له. فإن الله عز وجل دعا عباده إلى هذا التفكر، كما في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي نظر تفكر واعتبار، ينظر إلى الطعام كيف خلق والمراحل التي مر بها، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه مراحل، ثم يصل إلى الإنسان، ثم الطبخ والتهيئة والإعداد، هذه الأمور التي هيأها الله سبحانه وتعالى مدعاة للتأمل والنظر والتفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي نظر تفكر واعتبار. والطعام المراد به ما يتغذى به الإنسان، ما يؤكل، وقد يطلق أيضا على ما يشرب، قد يطلق أيضا على ما يشرب، كما في قوله: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال: ومن لم يطعمه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال عن ماء زمزم: إنه شفاء سقم وطعام طعم، فسماه طعاما وهو ماء يشرب. ولهذا قد يطلق الطعام على ما يشرب، قد يطلق الطعام على ما يشرب. والطعام الذي يتغذى به الإنسان ينبغي أن يعلم أنه له أثر على الإنسان، ولهذا الله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لأن الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة تنفع البدن منفعة عظيمة، والأطعمة الخبيثة والأطعمة الضارة تضر البدن، حتى إن لها مضرة على السلوك والأخلاق، حتى إن لها مضرة على السلوك والأخلاق. ولهذا التحريم للطيبات، التحريم للخبائث، وإحلال وتحليل الطيبات للعبادة، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لما لها من الأثر، لما لها من الأثر. فإن الطعام الذي يتغذى به الجسم ينعكس على المرء، ينعكس على المرء في أخلاقه وفي سلوكه، وفي تعامله. وأيضا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الله عز وجل قد أحل هذه الأطعمة المباحة ليستعان بها على طاعة الله لا على معاصيه، يستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى لا على معاصيه. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلا يستعان بالطعام على الحرام، ولا يستعان بالغذاء على الآثام، ولا يستعان بالشراب على العصيان، بل هذه أغذية وأطعمة أحلها الله سبحانه وتعالى ليستعين بها العبد على الخير، ليستعين بها على الخير. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال: كتاب الأطعمة. والأصل في الأطعمة عموما الحل، إذا اختلف اثنان في طعام أهو حلال أو حرام، أو في شراب أهو حلال أو حرام، فالذي يطالب بالدليل من؟ الذي يقول هو حرام، لأن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل أن لا في الأطعمة وفي الأشربة وكذلك الألبسة الأصل فيها الحل، الأصل الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما جاء تفصيل حرمته وبيان حرمته في كتاب الله أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان، حيوان وغيره.
قال رحمه الله تعالى: وهي، أي الأطعمة، نوعان. مقصود بالأطعمة هي المباحة التي أباحها الله عز وجل لعباده، نوعان: حيوان وغيره. المراد بغيره النباتات كالحبوب والثمار ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
قال: فأما غير الحيوان، بدأ بغير الحيوان هذا النوع، وسيأتي الحيوان وهو نوع آخر. قال: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكلها مباحة، فكلها مباحة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأصل في الثمار والحبوب وغيرها الأصل فيها الحل، والأصل فيها الإباحة، فكلها مباحة، كلها الحبوب والثمار وغيرها من الأطعمة كلها مباحة إلا ما فيه مضرة، إلا ما فيه مضرة على العبد. وقد قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبيث فيه مضرة على العبد، ولهذا جاءت النصوص بتحريم الخبائث، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: كالسم ونحوه. والضار هو الذي يجر للإنسان الأسقام والأمراض ويجره إلى الهلكة والموت، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيها تحريم كل أكل وشرب يترتب عليه مضرة وهلاك، ترتب عليه مضرة وهلاك للعبد. نعم.
قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
قال: والأشربة كلها مباحة، الأشربة من الماء والعصائر والألبان وغيرها، الأشربة كلها مباحة، والأصل في الأشربة الحل، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله. قال: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. الذي يسكر كثيره قليله حرام، الذي يسكر كثيره يعني لو شرب منه قليل لا يسكر، لكن إن شرب منه كثيرا أسكر فالقليل حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأيضا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، والمقصود بالمسكر الذي يغطي العقل، الذي يغطي العقل. قال عليه الصلاة والسلام: وما أسكر منه الفرق، ما أسكر منه الفرق، الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، مكيال يسع ثلاثة آصع، فإذا قدر أن نوعا من الشراب لو شرب منه المرء ثلاثة آصع فإنه يسكر، لكن لو شرب صاع أو مد أو ملء الكف لا يسكر، لكن لو شرب منه ثلاثة آصع يسكر، فإن ملء الكف منه ماذا؟ منه حرام. هذا مثل قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: وما أسكر منه الفرق، الفرق مقدار ثلاثة آصع، فملء الكف منه حرام، يعني فقليل منه حرام، هذا المراد. لو قدر أنه شرب منه ثلاثة آصع فإنها تسكره، ولو شرب منه قليل ملء الكف لا يسكر، فهذا القليل حرام. هذا معنى الحديث، وهو بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال رحمه الله: وإن انقلبت الخمر خلا حلت.
وإن انقلبت الخمر خلا حلت، انقلبت أي بنفسها بذاتها، أما إذا عالجها الإنسان بنفسه حتى تتحول إلى خل فإنها لا تحل، فإنها لا تحل حتى وإن صارت خلا. فإذا قوله: وإن انقلبت الخمر خلا حلت، يعني بنفسها بذاتها انقلبت، لكن لو كان ذلك بفعل الإنسان ومعالجته لها حتى تحولت إلى خل فإنها لا تحل، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: أتتخذ خلا؟ فقال: لا. أتتخذ خلا؟ فقال: لا. نعم.
قال رحمه الله: والحيوان قسمان.
قال رحمه الله تعالى: والحيوان قسمان، هذا النوع الثاني من أنواع الأطعمة، تقدم ما ليس حيوان من الحبوب والثمار ونحوها، وهذا النوع الثاني وهو الحيوان. قال: والحيوان قسمان، والحيوان قسمان، حيوان، حيوانات تعيش في البحار، وحيوانات تعيش في البراري، وكل منهما له أحكام جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه.
قال رحمه الله تعالى: والحيوان قسمان، بحري، معنى بحري أي لا يعيش إلا في البحار، هذا معنى بحري، لا يعيش إلا في البحار، لو أخرج إلى البر يموت لا يعيش، فلا يعيش إلا البحار، إلا في البحار. فما كان كذلك من الحيوان فبحري، يعني لا يعيش إلا في البحار، فيحل كله حيا وميتا، إن وجدته حيا اصطدته حيا، فهو حلال، وإن وجدته ميتا فأيضا هو حلال. قال: فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. ثم ذكر الدليل، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر المراد به ما لا يعيش إلا في البحر، هذا المراد به ما لا يعيش إلا بالبحر، فهذا كله حلال بلا استثناء، كله حلال بلا استثناء، وهو ماض على أيضا القاعدة الأصل. والله عز وجل قال: أحل لكم صيد البحر، أي كله، كل ما كان لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. وبعض أهل العلم يختلفون في أشياء في البحر مثل ثعبان البحر وأشياء من هذا القبيل، لكن الأصل كما تدل على عليه الآية أن كل ما لا يعيش إلا في البحر، كل ما لا يعيش إلا في البحر فالأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال. أحل لكم صيد البحر، المراد بصيد البحر أي ما لا يعيش إلا في البحر، فهذا كله حلال بلا استثناء، هذا كله حلال بلا استثناء. قال: وطعامه، وطعامه، الآن عندنا صيد بحر وعندنا طعام، فصل بينهما، صيد بحر يعني الذي تباشر أنت أيها الإنسان اصطياده بشبكة أو بسنارة أو غير ذلك، وطعامه المراد به الميت منه، الحوت الميت والسمك الميت الذي يقذفه البحر، إذا وجدته فهو حل، لأن صيد البحر حل وأيضا طعام البحر أيضا حل، فالمراد بقوله وطعامه أي الميت، الميت منها الذي يقذفه البحر، فيكون في الآية دلالة على حل ماذا؟ ميتة البحر، على حل ميتة البحر. وهذا أيضا جاء فيها حديث، ما سئل قال: أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد، والآية تدل على هذا المعنى، قوله وطعامه يدل على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع.
قال: وأما البري يعني الحيوان البري الذي يعيش في البر فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. ما معنى نص عليه الشارع؟ يعني نص الشارع على تحريمه. والدليل لهذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا، ثم استثنى المحرمات، ثم استثنى سبحانه وتعالى المحرمات، وقال في آية أخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل في طعام البر، الأصل في طعام البر أو حيوان البر الأصل فيه ماذا؟ الحل، إلا ما جاء تفصيل حرمته في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الذي حرمه الله؟ ما تفصيل ذلك؟ يأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
قال: وأما البري فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. مر معنا الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا، ثم ذكر المستثنيات أيضا، قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يستفاد من الآية أن ما لم يفصل حرمته وما لم يبين حرمته فهو ماذا؟ فهو حل. إذن الأصل في حيوان البر الحل، إلا ما نص على التحريم. مما نص على التحريم، على تحريمه ما يلي: أولا ما في حديث ابن عباس، ما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ما 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 كان له ناب من السباع، ناب يفترس به صيده، يفترس به صيده ويفترس به ما يأكله، فما له ناب يفترس به مثل الأسد ومثل النمر ومثل الذئب ومثل الكلب أيضا، فكل ما كان له ناب من السباع فأكله حرام. حتى القطط، القطط لها ناب تفترس، تفترس الحمام وتفترس الطيور، فكل ما كان له ناب من السباع فأكله حرام، فأكله حرام. يستثنى من ذلك الضبع، جاء في سنن أبي داود من حديث ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هو؟ الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم.
قال رحمه الله ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم.
ونهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب أي له مخالب يمسك بها الفريسة ويصطاد بها فريسته، مثل الصقر والعقاب والبازي ونحوها، هذه كلها محرمة، كل ما كان له مخلب من الطير فهو محرم. وأيضا يحرم من الطيور ما يعرف عنه أكل الجيف، ما يعرف عنه أكل الجيف كالنسر والغراب ونحوها، فهذه محرمة لخبث ما تتغذى الجيف، فهذه محرمة لخبث ما تتغذى به. نعم.
قال رحمه الله ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه.
ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا أيضا من المحرمات ما نص عليه باسمه أنه محرم، مثل الحمر الأهلية كما في هذا الحديث، حديث جابر المتفق على صحته. نعم.
قال رحمه الله ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود.
قال ونهى عن قتل أربع من الدواب، نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، والهدهد والصرد، هذه أربع من الدواب حرمها أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والعلماء أخذوا من هذا قاعدة أن كل ما حرم قتله فإنه يحرم أكله، كل ما حرم قتله فإنه يحرم أكله. وأيضا مثل هذه القاعدة ما جاءت الشريعة بالأمر بقتله، مر معنا في كتاب الحج قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الفأرة والعقرب والكلب العقور، قال يقتلن في الحل والحرم. أيضا ما جاء الأمر بقتله فإنه يحرم ماذا؟ يحرم أكله. قال ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد. الهدهد والصرد نوعان من الطيور، والصرد طائر أصغر من الحمام. والحديث قال الشيخ ابن باز رحمه الله سنده على شرط الصحيحين أو على شرط الشيخين. نعم.
قال رحمه الله: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
قال رحمه الله تعالى: وجميع الخبائث. وجميع الخبائث محرمة. الخبائث يعني من الحيوانات ما كان منها خبيثا فإنه محرم، كالحشرات يعني الحشرات مثل الخنافس ومثل مثل العقرب ومثل غيرها من الحية وغيرها من الحشرات والخبائث، هذه كلها محرمة، كلها محرمة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا.
قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة التي تأكل الجلة وهي البعرة والعذرة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة يعني أن يؤكل لحمها، وأيضا أن يشرب لبنها، ومثل اللبن أيضا البيض فيما يتعلق بالدجاج، إذا كانت الدجاجة جلالة لا يؤكل بيضها، لا يؤكل بيضها. فإذا الجلالة التي تأكل الجلة وهي البعرة والعذرة، والمراد بالجلالة التي غالب أكلها ذلك، الذي غالب أكلها ذلك، أكلها وشربها غالبا النجاسات يغلب عليها ذلك، لكن إذا كانت أكلت شيئا يسيرا وجل أكلها الطيب الذي ليس بقدر ولا نجس فهذه لا تعد جلالة. الجلالة هي التي غالب أكلها النجاسات، التي يغلب على أكلها وشربها النجاسات. إذا لم يكن أكثر أكلها النجاسات، إذا لم يكن أكثر أكلها النجاسات وإنما يعني يقع منها شيئا يسير من النجاسات تأكله في ضمن أكلها، هذه لا تحرم. وكذلك لو شك الإنسان، لو شك الإنسان فإنها باقية ماذا؟ على الأصل الذي هو الحل إلى أن يتيقن أن أكثر أكلها النجاسات، لأن الأصل الحل والطهارة. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطاهر ثلاثا، وتطعم الطعام الطاهر ثلاثا يعني تحبس، تمنع عن أكل النجاسات، تعزل فلا يكون عندها نجاسات، ويقدم لها الطعام الطاهر، الطعام الطيب الذي ليس بنجس. فتحبس وتطعم الطعام الطاهر ثلاثا، ثلاثا. هذا استدل له بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، الدجاجة الجلالة ثلاثا. ولهذا بعض أهل العلم عندهم تفصيل، يعني بعضهم يقول الثلاث هذه تشمل كل جلالة، الدجاج والغنم والبقر والإبل، كل ما كان كذلك يحبس ثلاثا. ومن أهل العلم من يفصل يقولون الدجاجة لصغر حجمها يكفيها الثلاثة أيام، لكن الإبل حتى يطيب لحمه لا تكفي هذه المدة. ولهذا بعض أهل العلم يفصل يقول الدجاجة ثلاثة أيام والغنم أسبوعا والإبل والبقر 40 يوما، والإبل والبقر 40 يوما. وقد جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه أنها تعلف 40 ليلة، أنها تعلف 40 ليلة. نعم. قبل الدخول في باب الذكاة والصيد، فيما يتعلق بما يحرم من حيوان البر، ما يحرم من حيوان البر، بعض أهل العلم أجمله في 6 أنواع، ما يحرم من حيوان البر بعض أهل العلم أجمله في 6 أنواع. النوع الأول ما نص عليه بعينه، مثل ما تقدم معنا تحريم الحمر الأهلية، هذا جاء فيه نص بعينه. النوع الثاني ما وضع له حد وضابط، حد وضابط للتحريم، مر معنا كما كان له ناب من الضباع أو ما كان له مخلب من الطير، هذا وضع نوع ضابط، وضع ضابط للتحريم يعرف منه هذا الحكم. النوع الثالث ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف مثل الرخم والغراب ونحوها، فهذه محرمة لخبث الغذاء الذي تتغذى عليه. والنوع الرابع ما يستخبث كالفأرة والحية ونحوها. والنوع الخامس ما تولد من مأكول وغير مأكول، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل. والسادس ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. الذي أمر بقتله الفواسق 5، والذي أمر بقتله ما تقدم في الحديث نهى عن قتل 4، النملة والنحلة والهدهد والصرد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.
قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. المراد بالذكاة ذبح الحيوان أو نحره، والمقصود بالحيوان المقدور عليه، الحيوان الذي عند الإنسان ليس صيدا لا يتمكن من مسكه إلا برميه بشيء. فالذكاة تتعلق بالحيوان المقدور عليه، تتعلق بالحيوان المقدور عليه. والصيد المقصود به اقتناص الحيوان غير المقدور عليه، برميه بنبل أو ببندقية برصاص أو نحو ذلك، فهذا هو المراد بالذكاة والصيد. وهذا الباب معقود لبيان الأحكام المتعلقة بالذكاة والأحكام أيضا المتعلقة بالصيد. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.
الحيوانات المباحة، ما هي الحيوانات المباحة؟ ما عدا ما تقدم تفصيل تحريمه في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما عدا ذلك فالحيوانات كلها مباحة، مثل بهيمة الأنعام ومثل الخيل ومثل الحمر الوحشية والضباء والنعام وغيرها من الحيوانات التي لم يأتي ما يدل على تحريمه. فالحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد، يعني لو وجد شيئا منها ميتا لم يذكى فإنه لا يحل، حرمت عليكم الميتة، لا يحل إلا السمك والجراد. السمك لو وجده الإنسان ميتا رماه البحر له أن يأكله، وكذلك الجراد لو وجده ميتا له أن يأكله، وهذا جاء فيه الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، ذكر الميتتان الدم الحوت والجراد، الحوت والجراد. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. والدليل على أنها لا تباح إلا بالذكاة قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
نعم، قوله إلا السمك والجراد أي يحل بلا تذكية، يحل بلا تذكية، وجده ميتا يأكله فإنه حلال. قال ويشترط في الذكاة، الذكاة لها شروط جاءت النصوص ببيانها، وهي أربعة شروط، وهي أربعة شروط. الشرط الأول يتعلق بالذابح المذكي، الشرط الأول يتعلق بالذابح المذكي أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. مسلما كما قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، أي أنتم معاشر المسلمين، إلا ما ذكيتم. أو كتابيا، أي أو كتابيا، والدليل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم. إذن ذبيحة الكتاب حلال، والمراد بالكتاب الملتزم بكتابه، الملتزم بدينه، هذا المراد بالكتاب، الملتزم بكتابه، ملتزم بدينه، فهذا ذبيحته تحل، ذبيحته حلال. إذن هذا الشرط الأول يتعلق بالمذكي الذابح. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون بمحدد.
قال: وأن يكون بمحدد، وهذا الشرط يتعلق بالآلة التي تستعمل في الذبح، أن يكون بمحدد أي حاد. من أجل ماذا؟ أن يكون الذبح مريحا للبهيمة، لا يكون فيه تعذيب لها، وسيأتي معنا في الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا شرط يتعلق بالآلة التي تستعمل في الذبح، أن تكون حادة بمحدد. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. نعم.
قال رحمه الله: وأن ينهر الدم.
نعم.
قال رحمه الله: وأن يقطع الحلقوم والمريء.
وأن ينهر الدم وأن يقطع الحلقوم والمريء، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، أن ينهر الدم وأن يقطع الحلقوم والمريء. فهذا من الشروط، وهو يتعلق بالمذبوح أن ينهر دمه وأن يقطع حلقومه ومريئه. ينهر الدم أي يسيل الدم، هذا معنى ينهر الدم. وأن يقطع الحلقوم، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والمريء هو مجرى الطعام. وإذا قطع معهما الوجين أو أحدهما فهذا أبلغ، وهذا فهذا أبلغ في إنهار الدم، لكن إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ ذلك. وهذا من الشروط، أن يقطع الحلقوم والمريء. نعم.
قال رحمه الله: وأن يذكر اسم الله عليه.
هذا الشرط الرابع، أن يذكر اسم الله عليه، يذكر اسم الله عليه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء فيما إذا كان ذلك نسيانا، يعني ذبح الذبيحة لكن نسي، ما قال بسم الله عندما أراد أن يذبحها، نسيانا. اختلف أهل العلم، منهم من قال لا تحل لعموم قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال إنها حلال، إنها حلال، لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن العباد في النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا هو الصحيح، إذا كان ترك التسمية نسيانا فإنها لا تكون حراما بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يشترط في الصيد.
وكذلك يشترط في الصيد، أي ما يشترط في الذكاء، كذلك يشترط في الصيد ما يشترط في الذكاء، إلا أنه، نعم،
إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
يشترط في الصيد ما يشترط في الذكاء، لو أن الإنسان قبض الصيد وصار مقدورا عليه، نفس الشروط، نفس شروط الذكاة لا بد أن يفعلها. إذا كان مقدورا عليه لا يحل له أن يربطه بمكان ويرميه بسهم أو يطلق عليه رصاصا أو نحو ذلك، بل يذكى مثل غيره إذا قبض عليه وأصبح مقدورا عليه فإنه يذكى. فيشترط في الصيد ما يشترط في الذكاء، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. ما معنى عقره؟ يعني إذا كان منطلقا فرماه بنبل أو أطلق عليه رصاصة أو نحو ذلك فإنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، في أي موضع من بدنه، لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله، لأن إذا أصاب بحده ماذا يحصل؟ يخرج الدم في أي موضع من الصيد، وما أصاب بعرضه فهو قيدة، أي لا يحل أكله. نعم.
قال رحمه الله ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، يعني مثلا عند الإنسان معز وفرت وينطلقون وراءها ما استطاعوا إمساكها، كل ما جاءوها من جهة فرت نشيطة وقوية وينطلقون وراءها ما تمكنوا منها، فما حكم مثل ذلك؟ قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، حاولوا إمساكها لتذكيتها ما استطاعوا، فلهم ماذا؟ أن يرموها بنبل أو رصاصة أو نحو ذلك مثل الصيد. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث رافع رضي الله عنه وفيه أن بعيرا ند، أن بعيرا ند أي هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، رماه رجل يعني من الصحابة بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني بعضها تنفر وتفر منها، فإذا غلب منها شيء فاصنعوا به هكذا. ما معنى فاصنعوا به هكذا؟ يعني مثل ما صنع هذا الصحابي، ارموه بسهم. فإذا ما مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نعم.
قال رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه.
قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا قال ما أنهر الدم، معنى أنهر الدم أي أسال الدم، ما أنهر الدم، لأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في قبالة عدو وقالوا إننا نلقى غدا العدو وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين، هل نذبح بالقصب؟ الآن يتكلم هذا الصحابي وغيره من الصحابة عن ماذا؟ عن طمأنينة بالنصر والغنيمة، بس يسأل عن ماذا؟ هل ما عندنا سكاكين نذبح بها الإبل التي سنغنمها من هذا العدو، فهل نذبح بغير السكين يعني بالقصب أو نحو ذلك؟ فأعطاهم قاعدة عليه الصلاة والسلام، قال ما أنهر الدم سواء كان من حديد أو من نحاس أو من زجاج أو من معدن من المعادن أو من حجر، أو من حجر، جاء في بعض الأحاديث أن امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رأت بهيمة أوشكة تموت وما عندها مدية، ما عندها سكين، فأخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد وذبحت بها الشاة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن القاعدة فيما يذبح به أن ينهر الدم، يسيل الدم، يكون له حد، سواء من الحديد أو من النحاس أو من الحجر أو من الزجاج أو غير ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، استثنى من ذلك السن لأن عظم مثل ما يأتي، والظفر لأنه مدى الحبشة، الظفر مدى الحبشة، السن معروف والظفر معروف، لا يحل الإنسان أن يذكي، مثل لو يذكي عصفورا يقضمه بأسنانه أو يذكيه بظفره مثلا، لا يحل، ليس السن والظفر، أما السن قال فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم.
قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها.
قال: ويباح صيد الكلب المعلم، صيد الكلب المعلم، كما قال الله عز وجل: يسألونك ما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إذن يباح صيد الكلب المعلم. إذا قال قائل: ما علامة الكلب المعلم التي نعرف أنه فعلا أنه متعلم معلم؟ كيف نعرفه؟ ذكر الشيخ ثلاث علامات، ذكر الشيخ ثلاث علامات: الأولى أن يسترسل إذا أرسل، يكون بينه وبين صاحبه تعليم، إما بالإشارة أو بكلمة، يقول انطلق ينطلق، أو يشير له إشارة معينة إذا أشار بها انطلق، هذا علامة. الآن العلامة الثانية: ينزجر إذا زجر، إذا قال قف أو أشار له إشارة معينة بيده علمه إياها فيقف، هذه علامة ثانية: استرسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، هذه علامة ثالثة: ينطلق وراء الصيد ثم يمسكه ولا يأكل منه، يأتي إليه صاحبه ويجده لم يأكل منه شيئا. هذه ثلاث علامات للكلب المعلم. فيباح صيد الكلب المعلم ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، إذا أرسل الكلب يقول بسم الله، إذا أرسل الكلب يقول بسم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته، حديث عدي بن أبي حاتم، وهو يتعلق بصيد الكلب المعلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذان شرطان: الأول أن تكون أنت الذي أرسلته، لا يكون انطلق هو وراء صيد واصطاده بنفسه، تكون أنت أرسلت، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، هذا شرط. والثاني قال: فاذكر اسم الله عليه، إذا أرسلته تذكر اسم الله، تقول بسم الله عند إرساله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، صاده الكلب وبقي ممسكا عليه وأدركته حيا فتذكيه مثل ما تقدم، لأن أصبح مقدور عليه، فيشترط فيه ما يشترط فيما في المقدور عليه. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، إن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، هل هو كلبك أو الآخر، هل هو كلبك الذي أرسلته وسميته عند إرساله أو الآخر الذي لم ترسله ولم تسمي عند إرساله. فما كان كذلك لا 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 فإنك وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، ومثله أيضا بندقية الصيد، كل طلقة يرميها يقول بسم الله، كل طلقة يرميها يقول بسم الله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فإن غاب عنك، رميت طيرا وطار وهو مصاب، فيه إصابة لكنه بقي فيه شيء من الحياة والنشاط وطار، فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك، العلامة علامة سهمك التي تعلمها، فكل إن شئت، فكل إن شئت. لكن إن طالت المدة قد تتغير رائحته وقد يتعفن. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، إن وجدته غريقا سقط في ماء وجئت وجدته غريقا لا تأكل. لماذا؟ لأن احتمال كبير أنه يكون مات غرقا. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم.
نعم. قال وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالله عز وجل المحسن يحب الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وذكر أمثلة على ذلك. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى لو كان مثلا رجل يقتل قصاص، يقتل قصاصا تحسن قتلته، يضرب بالسيف ضربة واحدة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبحتم الشاة يحسن الإنسان في ذبحها برفق وبرحمة، في الأدب المفرد للبخاري صحابي يقول للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة أذبحها وأرحمها. قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله، فتذبح برحمة، تذبح برفق، تذبح بإراحة لها. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، لأن إذا كانت الشفرة غير حادة يكون فيه تعذيب للبهيمة، يكون تعذيب لها، فيجب عليه أن يحد الشفرة ولا يحدها أمام الشاة، وإنما يحدها بمنأى عنها، وإذا اطمأن إلى أنها حادة يباشر بها الذبح. وليرح ذبيحته، يعني يضجعها على جنبها برفق، لا يرميها رميا ولا يشدها إلى مكان الذبح بقسوة وشدة، وإنما يترفق بها ويرحمها، وليرح ذبيحته. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو ذبح شاة وفي بطنها جنين، لو ذبح شاة وفي بطنها جنين، لما ذبحها وجده في بطنها، زكاة أمه زكاة له، زكاة أمه زكاة له. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنبه إلى أمر، وهو أن كتاب منهج السالكين قد أوشك على الوصول إلى نهايته وخاتمته. وسبق أن بدأت في رمضان سابق بكتاب الشيخ رحمه الله تعالى لم أكمل، وكتاب فتح الملك العلام، وهو كتاب بديع جدا، فيها استخلص علوم القرآن وقسمها إلى أقسام ثلاثة: العقيدة، القسم الأول العقيدة، والقسم الثاني الآداب، والقسم الثالث الأحكام. فكنا قد أخذنا في رمضان سابق منذ سنوات أخذنا ما يتعلق بالعقيدة، وأيضا ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالآداب. بقي القسم الثالث وهو الأحكام، فبإذن الله نكمله بعد هذا الكتاب مباشرة، نكمله بعد هذا الكتاب مباشرة، وإكماله بعد هذا الكتاب مباشرة مناسب، لأن هذا مختصر في الفقه، وذاك فيه تبيين للفقه من خلال الآيات، من خلال الآيات القرآنية، وتفصيل بديع يبين فيه الأحكام من خلال الدلائل والشواهد من القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.